سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وعاتم الثبات. إذا ما زال الكلام في مسألة ما بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود، وقلنا بأنها يبنى على حليتها على حليتها وطهارتها، بخلاف ما لو كان بيد الكافر أو في بلاد الكفار فإنه يبنى على حرمة أكلها ونجاستها لكونها ميتة. وقلنا بأن العمدة في هذا المقام من جهة الاستدلال على ذلك هو الإضافة إلى الروايات المستفيضة في هذا المقام، قاعدة السوق سوق المسلمين، وقاعدة أو أصالة الحلية والطهارة. فعند الشك في تزكية هذه الجلود والشحوم واللحوم إذا كانت في بلاد المسلمين أو ما غلب عليها المسلمون فإنها محكومة بالتزكية، فيجوز بيعها وشراؤها وأكلها واستصحابها في الصلاة إلى آخر ما هنالك من الاستعمالات التي يشترط فيها الطهارة والحلية، سواء كان الحلية في المأكول في الأكل أو الطهارة في الصلاة وسائر استعمالات الأخرى المشروطة بالطهارة. وقلنا أيضا في المسألة السابقة أو في بداية المسألة السابقة بأنه لا يستحب السؤال من المسلم ما إذا كان هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية أو غير الطريقة الإسلامية، بل قد ورد في بعض الروايات النهي عن السؤال. وقلنا أيضا بالأمس لأن النهي ها هنا نهيا إرشاديا، لعله يؤدي بهدية المسلم فيما لو سأله سائل ما إذا كان هذا عن الطريقة الإسلامية أو لا، قد يقال بأنه يشك في حاله أو في إسلامه أو في ذبحه على الطريقة الإسلامية أو ما أشبه ذلك، مما يسبب هتكا لحرمته وكرامته، وهذا منهي عنه. وذكرنا بعض الروايات وأهمها كل من صحيحتي مولانا الرضا عليه السلام في صحيح الفضلاء أولا وفي صحيح ابن أبي نصر البيزنطي عليه الرحمة ثانيا. وقلنا أيضا بأنه فيما لو كانت هذه الجلود والشحوم واللحوم من بلاد الكفار لكنها كانت مسروقة بيد المسلم فأيضا يبنى على حليتها وتزكيتها، لأن المناط في المسألة تحقق وهو سبق يد المسلم، ومن ثم انطباق الروايات من جهة على ذلك أو قاعدة المسلمين من جهة أخرى. وصل الكلام إلى نعم ما يؤخذ من يد غير المسلم ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقا بيد المسلم، يعني هذه العملية كلها تمت عند الكفار في بلاد غير المسلمين ولم تكن مسبوقة يد المسلم عليها، أو كان بيد مجهول الحال في بلاد غير المسلمين، لأنه إذا كان مجهول الحال في بلاد المسلمين وكان الأغلبية لهذا البلد هو المسلمون الأغلبية للمسلمين، فعندئذ يبنى على التلبية والتزكية أيضا. لكن إذا كان مجهول الحال في بلاد غير المسلمين، أو كان مطروحا في أرضهم مثلا هذه الذنوب والشحوم واللحوم، فإنه والحال يعامل معه معاملة غير المزكى وهو بحكم الميت، وذلك لقيام الدليل على حلية ذبائح المسلمين دون سواهم. فصارت المسألة كالتالي: إما أن يعلم إسلامه أو يعلم كفره أو يكون مجهول الحال. ما علم إسلامه فهو حلال، ما علم كفره فهو حرام، ما كان مجهول الحال. ما كان مجهول الحال أيضا على قسمين: مجهول الحال في بلاد المسلمين، مجهول الحال في بلاد غير المسلمين. مجهول الحال في بلاد المسلمين يبنى على الحلية لانطباق الروايات والانطباق ما تقدم من صوف المسلمين وأصالة الحلية والطهارة. مجهول الحال في بلاد غير المسلمين يبنى على حرمة وعدم التزكية. فمن علم إسلامه أو كان مجهول الحال في بلاد المسلمين فيتعامل معه معاملة المسلم كما تقدم لما تقدم فلا نحيد. وأما غير المسلم ومجهول الحال في بلاد غير المسلمين فلا يحكم على ما عندهم من اللحوم والشحوم والجلود بالتزكية، أولا لقيام الدليل على حلية ذبائح المسلمين خاصة دون غيرهم، وأيضا لما مر من صحيحتي فضلاء والبيزنطي عليه الرحمة، وأيضا لهذه الرواية أن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم سألوا مولانا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدري ما صنع القصابون، فقال كل أو فقال عليه السلام: قل إذا كان ذلك في صوف المسلمين ولا تسأل عنه. كما هي الرواية بتدل على النهي عن السؤال ولا تسأل عنه إذا كان في صوف المسلمين، وهي صريحة وواضحة في الحكم بالبناء على طهارة والحلية. بقي أن المدار في كون البلد أو الأرض منسوبا إلى المسلمين وعدم ذلك هو المناط غلبة السكان والقاطنين في هذه البلد بحيث ينسب عرفا إليهم، يعني ينسب إلى أن هذا بلد إسلامي أو بلد غير إسلامي بحسب الأكثرية الراجحة في هذا البلد. إذا كانت الأغلبية للمسلمين فبلد إسلامي، إذا كانت الأغلبية لغير المسلمين فبلد غير إسلامي. فإذا كانت الأغلبية للمسلمين فتنطبق عليه القاعدة صوف المسلمين حتى ولو كانوا يعيشون تحت سلطنة الكفار غير المسلمين، كما في بلد أكثريتها مسلمين وبالتالي الحاكم فيها نفترض غير مسلم. فالمناط في البلد الإسلامي وغير الإسلامي ليست الحكومة، اللهم إلا إذا كانت حكومة لها إجراءات تطال، إجراءات قانونية وإجراءات نظامية تطال هذه المسائل، يعني تتدخل في مسألة الذباحة وعدم شراء اللحوم أو ذبح اللحوم. فإذا كان الأمر تحت سيطرتهم فيختلف المقام، يتغير الموضوع. وأما مع عدم ذلك، إذا كانت السلطنة ليست للكفار وكانت الأكثرية هي للمسلمين، فيقال بانتسابها إلى المسلمين وبالتالي لسوق المسلمين، وذلك لأنه المنصاف عرفا من سوق المسلمين وأرضهم من خلال ظاهر بعض الروايات التي تقدمت قبل قليل. ومن هذه الروايات أيضا رواية إسحاق بن عمار موثقة إسحاق عن عبد الصالح عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في القرى اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. كذلك الرواية واضحة في أنها تشخص وتحدد الضابطة، الضابطة لعنوان البلد أنه إسلامي أو غير إسلامي هو الغلب. وهكذا هو المدار على كون البلد والأرض منصوبا إلى الكفار، يعني إذا غلب أهل هذا البلد عليها من غير المسلمين فبالتالي تكون بلد غير إسلامي. نعم لو تساوت النسبة، لو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة لأحد الطرفين على الآخر، يعني إما مع الشك في كونها غير معلومة الأكثرية، وإما من جهة التساوي في العدد، كما لو كان نصف مسلم نصف غير مسلم، فعندئذ المسألة لا تخلو من إشكال. فهل يبنى على أنها بلد إسلامي أو بلد غير إسلامي؟ ترجح إلى المرجح مع تساوي النسبة. وهكذا نرى ورأيت بعد التحقيق بأن أكثر الفقهاء استشكلوا في هذه المسألة ووقفوا عندها ولم يعطوا رأيا. أكثرهم تلاحظوا فتاوى الفقهاء أعلى الله مقامهم استشكلوا في هذه المسألة ولم يعطوا رأيا، وذهب البعض إلى الاحتياط في الترك، أو الأغلب منهم مشهورهم ذهب إلى الاحتياط الوجوبي في الترك. لكن يمكن أن نقول مع التساوي في العدد بين المسلمين وغير المسلمين، يمكن أن نقول بأنه ننظر إذا كانت السلطنة للكافر في هذا البلد فيبنى على النجاسة وعدم التساوي. إذا كانت السلطنة للمسلم، حكومة بيد المسلم، فيبنى على الحل، لأنه السلطنة عندئذ تكون أحد المرجحات مع التساوي في المواطنين. تكون السلطنة عندئذ هي المرجح، هي الغالب، وذلك لأنه كما هو واضح بأن مرجعية الحكومة، مرجعية الحاكم هي من أقوى المرجعيات، حتى للأسف هي أقوى من مرجعية الحاكم الشرعي، لأنه قد يسن الحاكم الزماني سن قانون معين فيسري في نارة الهشيم ويطبقه الجميع دون مخالفة، لأنه يترتب عليه عقوبات. فنرى الناس تلتزم بآراء الحاكم، الحاكم السلطان، وعليه تتم تحريفات في كثير من المبادئ والقيم والمفاهيم وتبديل القضايا وحرفها عن مسارها. عبر الزمن شفنا كثير من القضايا الأساسية منها تغيرت وتبدلت نتيجة حكام العصر، حكام الزمان، لكون الحاكم هو الأقوى والفاعل في البلد. والله العالم. نقول: وإن كان الأقرب البناء على الغلبة الحكومية، فإن كانت الغلبة النوعية الحاكمة هي للمسلمين فيحكم بالتزكية والحلية، وإلا فلا، إذا كانت الغلبة لغير المسلمين. هذا ما توصلت إليه، وحاولت أن أعالج الموضوع في من جهة التساوي وعدم التساوي في هذا الأمر. لا بأس بأنكم تراجعون، ما وجدت أحد من الفقهاء يذهب إلى هذا الرأي. على أي حال، بقي في كتاب الصيد والذباح المسألة الأخيرة منه وننتهي إن شاء الله من هذا الكتاب، مسألة 27. يقول السيد الماتن رحمه الله: لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا، يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبر. فالمناط في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم هو المسلم نفسه، بغض النظر عن عنوانه من جهة التمذهب، ما إذا كان مؤمنا اثنا عشريا أو مخالفا فإنه يبنى على الحلية، حتى لو كان المخالف غير المؤمن لا يعتقد بالشروط التي يعتقد بها المؤمن الموالي. لو كان هناك اختلافات، كما مثلا هذا يقول طهارة الجلد الميت المذبوح، وذاك يقول بعدم الطهارة، يعني الدباغة ليست مطهرة، فالميتة لا يطهرها شيء، لا دباغة ولا غير دباغة. يقول: لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا يعني 12 أو مخالفا، يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبر ويستحل ذبائح أهل الكتاب، لأن أصحاب الفرق الإسلامية الأخرى غير الإماميين يقولون بحلية ذبائح أهل الكتاب إذا سموا عليه، ويكفي عندهم التسمية بذكر الله حتى ولو كان الله عندهم غير الله عند المسلمين، بل وحتى لو كان لا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التسمية فيبنى أيضا على الحديث. طبعا كل ذلك مع عدم العلم عند الشك، أما إذا علمت بأنه هذا مطبع غير طريقة أو ذبحه نصراني أو هذه اللحوم اللي جاية من المخالف هي من ذبائح النصارى مثلا، لا نبني على الحديث، كلامنا في حالة الشك. أما ما لو علمت قطعا بأنه ميتة ومخالف للشروط فلا يبنى على الحديث، وهذا لعله عليه الإجماع. وسمعت أن أحد الفقهاء يذهب إلى حلية مطلقة إذا كان من يد المسلم حتى لو كان مخالفا للشروط. ولا أريد أن أذكر من هو هذا المرجع، أنه أنا في حالة شك إذا كان هو أو شخص آخر، لذلك ما ذكر. وكذا لا فرق بين كون الآخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا معه فيها، كذلك الآخذ والمأخوذ حتى لو كانا مختلفين اجتهادا وتقليدا فيبنى على الحلية والتزكية والطهارة. إذا احتمل الآخذ تذكيته على وفق مذهبه، كما إذا اعتقد الآخذ لزوم التسمية بالعربية مثلا دون المأخوذ منه، البائع لنفترض مأخوذ منه أو الذابح مأخوذ منه، لا يشترط التسمية، وكما هو الحال في بعض آراء المذاهب الإسلامية بعضهم لا يشترط التسمية. دون المأخوذ منه إذا احتمل أن ما بيده قد روعي فيه ذلك وإن لم يلزم رعيته عنده، والله العالم. هذا المتن نقول هذا ما عليه الأدلة الشرعية في إطلاقاتها وعموماتها دون خلاف من أحد، دون خلاف من أحد يعتد به، يعتد برأيه من فقهاء الإمامية على الله مقام. وهذا ما ينسجم مع روح الشريعة السمحة السهلة، يعني روح الشريعة الإسلامية السمحة السهلة تنسجم مع القول بالحلية والطهارة والتزكية إذا أخذت هذه الجلود والشحوم اللحوم من المسلمين، سواء كان هناك اختلاف أو لم يكن، خصوصا أن الإسلام العزيز بكتابه الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله ومنهج أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام قد أكدوا على ذلك، لأجل الحفاظ على البنيان الاجتماعي الإسلامي كخط مرصوص كما يأمر الله تعالى في سورة الصف. بنيان لا ينبغي أن يزعزعه أحد من أعداء الإسلام المحمدي الأصلي. هذا تخلى ببعض العبارات الشائعات والسياسات، وهذا ما عليه الكثير جدا من الروايات. يعني هذا الرأي مش إذا تلاحظوا كتاب الفصول المهمة، جدا مهم الفصول المهمة للحر العامل صاحب الوسائل، الكتاب قيم ومهم ومعتبر جدا. تلاحظوا في هذا الباب في فصل البناء على طهارة المسلمين، مطلق المسلمين، في عند أنا اللي عديته بالكتاب اللي عندي 25 رواية، مو رواية، 25 رواية كلها تقول بشكل صريح وواضح أن المسلم مهما كان من أي طريق من أي مذهب طاهر. ظاهر بعض الروايات تقول هيك: من صلى إلى القبلة وصام شهر رمضان حرم دمه وعرضه وماله وما يؤخذ منه فهو طاهر. هيك ده المعنى، ده المضمون. روايات عديدة جدا. روايات من صلى إلى القبلة وصام شهر رمضان، هذا يبنى على حلية ما عنده وعلى طهارته ذاتا، طهارة ذاتية. ولذلك لا ينبغي أن نشك ونتردد في طهارة أصحاب المذاهب الأخرى من المسلمين، والله العالم. وقد فرغت بفضل الله ورأفته ورحمته تعالى من كتاب الصيد والذباحة في ليلة 13 من شهر رجب الأصب، شهر مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حامدا شاكرا مصليا عابدا راضيا بقضاء الله وقدره، سائلا المولى أن يمن على جميع المؤمنين والمؤمنات وعلي باليمن والبركة وحب العلم والنفع والانتفاع به لمرضاة الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ودائما وأبدا، حمدا دائما متصلا مستوطنا متواصلا.